للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان الحضور، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، لقد رغب الأبناء والإخوان في أن تكون كلمتنا في هذا المسجد أو درسنا إن صح التعبير يكون في أهمية الحجاب للمرأة المسلمة، وحقا إنها كلمة الساعة أو الدرس المتعين في هذه الأيام. وماذا عسانا أن نقول في أهمية الحجاب للمرأة المسلمة؟ والحجاب شريعة الله وفريضة الله ودين الله، والحقيقة يا معاشر الأبناء، الحقيقة هي أن أعداء الإسلام، الأعداء المتربصين الكائدين الماكرين الذين لا يسرهم أبدا أن يبقى المسلمون متمسكين بدين الله، ثابتين عليه، قائمين على حدوده، عاملين بشرائعه وآدابه، إذ هذا يضرهم ويسوءهم ويكسبهم الحسرة، بل ويزيد في غيظهم ومحنتهم، لا سيما وقد عملوا ما استطاعوا في إبقاء هذا النور منذ أن شع على الكون، وخصوم التوحيد وأعداء الإسلام يكيدون ويمكرون، وصارعوا الإسلام حقيقة، صارعوه في ميادين شتى، ولولا حفظ الله تعالى لهذا الدين لتقوم به الحجة على العالمين لكان أصبح الإسلام أثرا بعد عين. ولا عجب ولا غرابة، وهذه الديانات السابقة اليهودية كالنصرانية كغيرهما إن محت ولم يبق لها في الحقيقة وجود، أران عليها الباطل وذابت في الفساد والشر، وما أصبحت دينا يكمل الإنسان في روحه والعقل، ولا دينا يسعده في جسمه أو روحه، ولكن الله شاء أن يحفظ الإسلام، وإلى أن يرث الله الأرض وتنتهي هذه الحياة. والعلة أو بعض العلة ما ذكر من أجل أن لا يكون للناس على الله حجة إلا لو انقرض هذا الدين وانقطع هذا النور وانقلبت الحياة إلى ظلام الجاهلية لكان الأجيال الصاعدة لها أن تحتج على الله وتقول أي ربنا ما علمنا ما بلغنا ما عرفنا. وهذا الذي من أجله قطع الله هذه الحجة. يشهد إلى هذا مثل قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وفي هذا المعنى جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقضية الحجاب قضية دين وقضية أمة وقضية ليست من تافه القضايا. ولنشرع في حديثنا مبينين أهمية هذا الحجاب فنقول أسائلكم معاشر الحضور وبلغوا هل الإسلام يحرم الزنا أو لا يحرمه؟ الجواب يحرمه فهو حرام إلى يوم القيامة. ثانيا هل عرفتم أن الزاني إن كان محصنا الحكم عليه الموت أليس كذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني بعد أن كان يأمر الزناة يأمر بهم فيسجنون انتظارا لحكم الله قبل أن ينزل حكم الله. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما الآية. فلما نزل حكم الله قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر 100 جلدة وتغريب عام. والثيب الزاني الجلد والثيب الزاني الرجم بالحجارة. مجتمع المسلمين المؤمنين أهل هذه الملة يحرم الزنا تحريما باتا ويجعل لعقوبته أقسى العقوبات وهي أن يزلق الزاني بالحجارة حتى الموت وهي شر موته. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا من القرآن الذي نسخ لفظه وبقي بين المسلمين حكمه. فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز والغامدية ورجم أصحاب من بعده وعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عمر الناس ويقول لقد رجم رسول الله ورجمنا معه. فلا يقولن أحد أين الرجم في كتاب الله، فلقد نزل قرآن قرأناه. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. إذن ولكي نحافظ على أرواحنا طاهرة وعلى أنفسنا نامية صالحة، من أجل هذا ينبغي أن نتخذ كل سبب وقائي يقينا من فتنة الخراب والدمار، لأن المجتمع إذا تحلل وتفككت روابطه وأصبح يعيش على ضرب من حياة الحيوان، إذا حصل هذا فانتظر ساعة فإنها قد أجبت، ولا تغتروا بمظاهر الحياة في أوروبا، إنكم تدخلونها زائرين ليس لكم فيها إلا المظاهر والنظرات السطحية، أما العمق أما الباطن فسألوا عنه حكماءهم وعقلاءهم إن كان فيهم حكماء وعقلاء، فإنهم ينتظرون دمار أوروبا ما بين عشية وضحى، إنهم يتوقعون الكارثة لا شجما، وقد حضرت أسبابها ولاحت في الأبق بوادرها، الذرة إن لم يفجروها يفجرها الله، إن لم يستعملوها بأيديهم سوف تتفجر في ديارهم تلقائيا. أنا أوان دمار تلك الأمة التي هبطت حتى أصبحت أرذلة من الحيوانات. ولا ننسى، وليس هذا بتهجم على بني عمنا اليهود وإنما هو الواقع، اليهود عليهم لعائن الله، ما زال حلم مملكة إسرائيل يراودهم، ما زالت آمالهم كما بدأت يجلون وراءها ويعملون لتحقيقها، وهو أن يعود لبني إسرائيل مجدهم الأول في ظل مملكة يهودية عالمية كما كانت مملكة إسرائيلية على عهد الأنبياء والرسل على عهد داود وسليمان. معاشر الأبناء، عو ما أقول فإنه العلم، أولئك اليهود الذين عرفوا معرفة كاملة أن الوصول إلى هدفهم الثاني وهم يسمون بالهدف الأسمى لا يصلون إليه إلا إذا ورطوا البشرية في وحل البهيمية، فإذا أصبحت البشرية عبارة عن حيوان ينزو بعضه على بعض في الشوارع والطرقات ماتت المروءة، إن عدمت الكرامة انتهت الرجولة، ذابت معاني الشجاعة والفعولة، حينئذ يمكنهم أن يضعوا أقدامهم على رأس البشرية ويأخذون بنواصيها إلى حيث يريدون. وما إن طلع الكوكب المنير في سماء هذه البلدة الذي حرم الله، وسمعوا بالنبوة الجديدة وشأبت أعناقهم وتطاولوا إلى معرفة هذا النور هو في صالحهم أو في صالح غيرهم، حتى أخذوا يتتبعون خطى الإسلام خطوة خطوة. وما إن انكشف لهم أنه ضدهم وعليهم وليس لهم ولا فيهم حتى كشفوا عن أنيابهم وأعلنوها صريحا وأخذوا يكيدون ويمكرون، فحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادوا يقتلونه لولا أن الله عصمه. حاولوا قتله غيلة بأن يطلقوا على رأسي رحى من سطح منزل عال ليرزق رأسه ويموت صلى الله عليه وسلم، فخابوا. ألبى حيي بن أخطب، ومع الأسف صهرنا أبو صفية رضي الله تعالى عنها، ألبى العرب من شرق الجزيرة إلى غربها إلى شمالها إلى جنوبها، وجاء بالأحزاب من كل حدب وصوب من أجل أن يحاصر المدينة وبالتالي يقضي على هذا النور الإلهي ويطفئه. وما حرب الأحزاب، وهي أشد ما واجه رسول الله في الحياة، ما كانت إلا من عمل اليهود، وهزمهم الله في قريظة كما هزمهم في بني قينقاع من قبل، كما هزمهم في بني النضير، كما هزمهم في خيبر، وأخيرا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجتمع دينان في الجزيرة، ونفذ ابن الخطاب الوصية وأجلاهم عن الحجاز وأخرجهم من الجزيرة والتحقوا بالشام والعراق وشرقوا وغربوا خاسئين. ولكن لم ييأسوا، لم ينتهي أمدهم بعد، فتحالفوا مع عدو جديد وخصم شديد ألا وهو المجوسية. بعد أن تحطمت الوثنية وانتهى الشرك والمشركون في هذه الديار، فوجدوا الفوارس الساسانيين، وجدوا منهم جماعات ناقمة ساخطة من أجل سقوط عرش كسرى، فتحالفوا مع اليهود وتكونت الأحزاب السرية والمنظمات الظلمانية، وحمل راية المشر والخداع عبد الله بن سبأ اليهودي الدين العقيدة اليمني والصنعاني الجنسية. وما طال بهم الزمن حتى فتكوا، ولا أقول فتكوا، حتى هدموا أكبر ركن للإسلام ألا وهو قتل عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وبذلك انكسر الباب ولم يغلق إلى هذه الساعة، كما أخبر بذلك أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فاستطاع اليهود أن ينشبوا بأظفارهم في جسم الإسلام متعاونين مع المجوس، وبدأت فكرة التشيع لآل البيت، فالصورة في الظاهر انتصار للمظلومين، انتصارا لآل بيت رسول الله في شتى المذاهب والطرق والخلافات، وأنموا ذلك وأذكروه، فما إن طالعتنا المئة الرابعة من مئات الهجرة المباركة والرسالة النورانية الرحيمة العادلة، حتى نخى المرض في جسم الإسلام. وبعدها وجد النصارى أنهم قادرون أيضا على أن يجذروا هذا البعير بعد أن طاح، والعامة يقولون إذا طاح البعير كثرت تكاثينه، فتدخلت الصليبية أيضا تضرب في الميدان، وتخلخلت العقيدة وتزلزلت الأقدام وتباعدت الأفهام واختلفت الآراء وتعددت الطرق والمذاهب، وانقسمنا على أنفسنا شر انقسام، وظهرت البدع وعبدت الأهواء واستحكمت الشهوات، وما هي إلا أناس وزفرات دامت حوالي كذا من السنوات، وإذا بنا متهيئون لأن يحكمنا الشرق والغرب، وما هي إلا سنيات، والمسلمون مستغلون مستعبدون مستعمرون، تقاسمت بلادهم وديارهم، ولا أقول أموالهم ولا خيراتهم، إذ هذا غير مقصود لهم، وإنما المقصود أن يجذروا هذا البعير. فحتى هولندا تضع رجلها على 100 مليون مسلم، مجموعة من أشكال الضفادع يضعون أقدامهم الصغيرة أيضا على 100 مليون مسلم. وهكذا ممالك الإسلام في الهند أصبحت أخبار يتحدث عنها قصاص، وبلاد العرب قبة الإسلام تحطمت، حتى إيطاليا بربر وأجلاف أوروبا حكموا الأسود وفتشوا بها وجزروها وذبحوها، وما أحاديث عمر المختار عن الناس ببعيدة،
وفتح المسلمون أعينهم، وإذا بالعالم بأسره يبغضهم بل ويذلهم ويتحكم فيهم. واليهود يعلمون أن الإسلام وإن كان عدوا أول فإن الصليبية العدو الثاني، أما الهمج والهنادك والوثنية فلا قيمة لا في حساب اليهود. العدو الثاني الصليبية، لأن المسيح على ضلالته إذا نظر إلى يهودي نظر إليه وأنه قد قتل إلهه، فلو استطاع أن يشرب دمه لشربه. ويدلكم على صدق ما أقول نزوح اليهود إلى المدينة إلى يثرب، أيام كانت يثرب قبل أن تطيب وطابت بسيد أطيبين فكانت طيبة، ويحرم أن تقول فيها اليوم يثرب. لما نزحوا إليها؟ لأن الضغط الذي كان يعانونه من الصليبية العالمية، بلاد الروم والرومان من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، إلى أين يذهبون؟ فعلموا أن نبوة قد يطلع كوكبها عما قريب وتشرق أنوارها في هذه الديار بين جدار فرعون مكة، فجاءوا يلتمسون الفرج، إذ كانوا يغلونهم في الزيت كما يغلى السمك في الماء. وحلفوا أن يكيدوا لأوروبا وأن يذلوها وأن يكسروا صليبها وأن يسوسوها سياسة الأنعام والأبقار. هؤلاء بنو عمنا ولا فخر، ولا نقول هذا اعتزازا ولكن نقول أسفا وحسرا. بنو عمنا أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إسحاق شقيق إسماعيل أخو إسماعيل، إذن والتفتوا إلى أوروبا بعد أن فرغوا من الإسلام في نظرهم، فآخر عهدهم بالإسلام يوم أسقطوا عبد الحميد العثماني السلطان ابن السلطان كما يقول خطبهنا، ومن ثم انتهت الخلافة وانحصر ظلها وتهيت الأمة لما علمتم، فاغوا من الإسلام في نظرهم وتوجهوا إلى أوروبا. كيف يضربونها؟ فأوجدوا المذهب البلشفي اللائكي اللاديني والمعبر عنه بالشيوعية الماركسية، وكان هذا نتيجة تفكير العلماء، هم دهاقنة في السياسة والعلم والمعرفة، إذ لم يسبق للبشرية أن عرفت الإلحاد الكلي، من الناس من يعبد كوكبا ومن يعبد حجرا، أما أن يقولوا لا إله والحياة مادة، ما عرفت هذا المذهب البشرية منذ أن كانت إلا على أيدي الطغمة أو العصابة اليهودية. فالذين وضعوا المذهب البلشفي اللائكي اللاديني الشيوعي هم علماء من بني إسرائيل يهود، وبدأوا يعملون يشككون شيئا فشيئا ماذا ترون فيه تظنونني أني تجاوزت 65 لا ما تجاوزتها بعد وسأصلها إن شاء الله وأنتم في خير إن لم يبق إلا خطوة أو خطوتين. شاهدت في صغري في بلد مستعمر عربي إسلامي الحاكم الفرنسي إذا جاء مع زوجه امرأته تضع البوق على الأسود على وجهها. أذكر هذا وسلوا الذين عاشوا 60 سنة في الماضي ويعرفون عن أوروبا. امرأة الحاكم الوالي المبعوث من قبل الجمهورية الفرنسية أو الوالي العام إلى قرية من قرى المستعمرات لما يأتي مع امرأته يضع البوقع الأسود عن وجهها. ومعنى هذا أن المرأة الأوروبية المسيحية الصليبية كانت تتحجب. إي والله ولا تشكوا. إذن فمن ندع الحجاب عن وجهها بنو عمها اليهود هم الذين بغضوا الحجاب إلى الفتاة الفرنسية والبريطانية والألمانية. قالوا هذه كمائن هذه قيود حرروا المرأة أطلقوها من أسارها أتركوها تنجب وماذا فعلوا بأوروبا؟ أين تلك الأخلاق التي كان يتمتع بها الأوروبي أيام كان مستمسك ولو بخيط رقيق يصله بالسماء وهو شعار المسيح وتعاليم المسيح؟ وما زلتم تذكرون لأن الاستعمار البريطاني كان حولكم كلمة وعد أنجليزي يا دكتور أحمد يا أبا عظمة أصح هذا أم لا؟ دكتور وعد أنجليزي وهو كذلك. إذن تلك الأخلاق الوفاء العهد العدل الرحمة هذه الأخلاق كانت تتمتع بها أوروبا قبل أن تسوسنا وتضع يدها علينا وأثناء حكمها. الله الله ماذا أقص عليكم؟ ذي تعاليم ينبغي أن تشبع بها عقولنا. هل تتصورون يرحمكم الله أن أوروبا لما غزت بلادنا ودخلت ديارنا وحكمتنا هل تتصورون أننا كنا يومئذ أولياء الله؟ نستحي من الله أن نقول كنا أولياء الله وسلط علينا أعداء. ما كنا أولياء الله أبدا لأن اليهودية العالمية سلختنا من عقيدة لا إله إلا الله حولت معتقداتنا إلى مجموعة من الخرافات والضلالات. إن امرأة أحدنا يهزها الطلق وهي تصرخ يا ربي يا ربي ومر يا الله ومر يا رسول الله ومر يا الله ومر يا عبد القادر ويا أحمد ويا فلان. ذيه العقيدة العامة. ما ظلمنا الله. كاد لنا العدو وانخدعنا وقبلنا المثيلة. والتاريخ يعيد نفسه وما زلنا نخدع إلى الآن. اسمع أعطيكم دليلا احفظوه. حدثنا من جالس أحد الإخوان الذين كانوا يعملون في الحكومة الاستعمارية الفرنسية. هذا الرجل يقال له أبو رحلة، وما مات إلا من زمن قليل، كان من كبار المخابرات الفرنسية في القطر الجزائري، وكان أفصح الفرنسيين وأبلغهم في لغتهم. أقتصر القصة، عاكسه أوروب في فرنسي في القطار، لأن الرجل يرتدي الزي الإسلامي كأنه على عهد السلف الصالح، اللحية إلى صدره والعمة والبرنس، ويدخل في الأماكن الممتازة لأنه ذو سلطة. فيعاكسه مرة شاب يسخر منه، فيأخذه ما تركه حتى أبكى. والذي يريد أن أقول، قال له: اسمع، لو كان آباؤك وأجدادك الذين دخلوا بلادنا وحكموا آباءنا وأجدادنا، لو كانوا في أخلاقك أنت، وكان آبائي وأجدادي في أخلاق أنا، والله ما دخلتم أرضنا. سجلوا هذه، لأن الطائش الفرنسي من جملة ما قال: لو كنتم بشرا ما حكمناكم ولا سدناكم. فكان الجواب جواب الحق، وتلك حجتنا. لو أن آباك وأجدادك في هبوطك أنت في أخلاقك وسلوكك، هذا أولا، وآبائي وأجدادي في خنوقي أنا وفهمي وإدراكي، والله ما وطأت أقدامكم ديارنا. نستدل بهذا على ماذا؟ على ما قررناه، أنهم كانوا ذوي أخلاق، كانوا ذوي عدل، كانوا يتمتعون بنجاح. من ذهب بها وصلنا إلى الحقيقة، بنو عمنا اليهود. فالحرب العالمية الثانية ليست الأولى، لأنها ثلاث حروب. أوقدنا اليهود، سلوهم، والله يقول: كلما أوقدوا للحرب نارا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فما من حرب عالمية إلا واستقاب أصابع اليهود، حتى ظهر المذهب البلشفي، وأول ما أسقط الإمبراطورية الرومانية، وتكونت في قلب روسيا الدينية أو المتدينة الصليبية، أم الصليب، المذهب الشيوعي، وأخذوا يفرضون سموم الإلحاد، فزالت تلك الأخلاق وهبطت، وفقدوا كل شيء، ولم يبق إلا سمال قليلا لا تصل بهم إلى نهاية الأجل، وإن التهذيب أرسلت، لأن الخبث عمهم. تريدون أن تعرفوا ما يجري في الدول الاسكندنافية؟ على المنضدة الطاولة للتعليم، والصبورة أمام الأستاذ، ويأتي بالطفل والطفلة ليتمرن أمام البنين والبنات على ما يسمى بالجنس، أي كيف يطأها. سلوا السويد والدنمارك والنرويج، ويأتي أبناؤكم يحدثون. هبطت عجائز في باريس من نساء ورجال يبكون 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 إذا وجدوا المؤمن المتمسك بدينه يبكون وراءه، يبحثون عن من يشهد أن لا إله إلا الله، ما يجدونه. ولكي لا تقول المدة وكلمة محدودة والمقصود أنني وقفت بكم على حقائق علمية لأقول لكم كل دعوة إلى كشف المؤمن وجهها دعوة يهودية ماسونية. لو قام بها ابني لقلت أي عبد الرحمن إنك تتحرك بأصابع الماسونية العالمية. فلهذا الحجاب أو السفور، الحجاب بقاء المروءة، بقاء الكرامة، تذوق معنى الفحولة، البقاء على الطهر، البقاء على الإسلام، على دولة الإسلام، على الآمال العباد، على العواطف الحقيقية. الصفور ينتهي بالحيوانية فالمسح والدمار، ووالله لا خيار أبدا، إما هذا وإما هذا. ويأتي المغرورون والمخدوعون يستجيبون لأقل صوت ويتمسكون بأية عبارة ويبتدئوننا بكشف الوجه. هذا الشارع لنا بقعا، ذي كاشف عن وجهها وهذه كاشفة وجهها. ما هذا اللون من الحياة؟ أشك في لا إله إلا الله؟ أردة عن الإسلام؟ أم سحر يا قومي والناس لا يعلمون؟ لقد عاشت المكية من عهد خديجة النورانية إلى هذه الساعة المرأة متحجبة عفيفة 14 قرنا، ما الذي أصابها؟ وما الذي ننتجه ونستنتجه إذا سفرت المكية بيننا؟ أسائلكم ونفسي، تمطر السماء الذهب، يكف الموت يده عنا، ما الذي يحصل؟ تطول أعمارنا، يولد جيلنا جميلا مخالفا لألواننا، ما الذي يحصل؟ نعز نعتز في أوروبا، نفقد المروءة، نفقد الكرامة، نفقد معنى الفحولة، نفقد معنى الرجولة، ووراء ذلك أن نسخط الله عنا فلا يرضى، لأننا كفرنا بآياته التي تفرض الإجابة فرضا. ونحن نضحك والمسلمون أيام كانوا وما زالت البقية مجمعون على أن من رد على الله كلمة واحدة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه ولا حظ له في الإسلام. وبدأ السفور في ديارنا، وعاشرناه وعاشرناه في بدايته في المغرب، انتبهتم؟ بعد أن بدأ في المشرق وجماعة أحمد أمين وسعد زغلول والجماعة القديمة التي نشأت في مصر، نتابع أحداثها وأقلامها وسمومها. قاسم أمين نعم، بدل أحمد أمين، كانوا يطالبون فقط في الوجه. التمثيليات تعمل في المسارع ويخرجون المرأة مصفوفة الوجه، الصحافة المصرية، المجلات، أبواب الماسونية يطالبون فقط أن تكشف المرأة عن وجهها. وبدأ الوجه يظهر كأيامكم هذه. أنا لست بغالب وما أنا بغبي ولا بريء، والحمد لله ذكي ولكني أستحي. لولا الترف ما استطعت أن أقول مثل هذا، ما أقدر. لقد رأينا الوجوه تبدو ولو توخذ صور سرية ووصلت إلى المخططين لقالوا كيف ننجح، قاربنا الوصول. تمشي في شوارع المدينة النبوية بها نزلت آيات الحجاب، وتمشي في شوارع مكة وهل في الدنيا سوى مكة والمدينة؟ بيضة الإسلام وعاصمة الإسلام، أصبحت ترى المرأة كاشفة عن وجهها وما تحملت الصدمة، فهي أحيانا تلتوي وتتبرم وهي مدفوعة وأصابع تعمل. والله العظيم وإني لعلى بينة من أمري. لما بدأ الوجه يظهر وظهر، هل وقف نساء المسلمات في المشرق والغرب والمغرب لما بدأوا يطالبوننا بكشف الوجه، هل انتهوا إلى الوجه أو تجاوزوه؟ أسائلهم أين وصلوا؟ الميتروجي باللغة الفرنسية ربع ثوب، أما المينيجي بنصف الثوب، هذا من 20 سنة، تجاوزوه وصلوا إلى ربع ثوب. أزيدكم وإلى لا، بالله الذي لا إله غيره، إن عواه وبغيات فرنسا قمنا باحتجاج ضد عواهر العرب، قالوا أخذنا السوق عنا ودمرنا حياتنا، ذي هي العوبة. إذن فالذين يحاولون أن يمسخون في ديار الإيمان والستر يجب أن يتراجعوا قبل أن نمسخ أجمعين. الذي يريد أن تتبرج امرأته يلتحق بروما أو إيطاليا يحكم فيها، ما يسكن في حرم الله ورسوله. أقول هذا وأنا أعرف أنهم يغضبون، وما يضر غضبهم. ما زلت أغني بهذه منذ أن وطئت أقدامي هذه الديار 33 سنة أو 35 سنة، من لم يد أن يستقيم في ديار الله فليرحل. الذي يأبى إلى العهرة والفجرة والخمور والشر والفساد واللهو الباطل أوروبا واسعة، ما نحول إلى ديار المسلمين أيضا ليفسد فيها، لأن أرض طهرها الله وأصلحها بالإسلام والفاتحين ما نرضى لها أن تتلوث أيضا. الذي يطلب الخنا والفساد والشر يلتحق بمنغوليا والصين. ولكن إخواننا سممت أفكارهم مساكين، مارسوا ممارسة خبير فأعموا بصائرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ولا مستأنسين لحديث من؟ حديث النساء وراء الحجاب، وهن أمهاتنا والنبي أبونا. وما هذا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. الرسول يؤذي هذا الهاشمي المضري، يؤذيه أن تسمع صوت امرأته. والتيوس والدلادل يريدون أن نقدم بناتنا تفضل بمدام فلان، مسخ هذا وإلى ماذا؟ مسخ. الرسول يؤذيه أن تسمع صوت امرأته لأنه هاشمي، أليس كذلك؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي في ماذا؟ في كرامته، في وجدانه، في رجولته، في عاطفته، في مروءته، فيستحي منكم والله لا يستحي من حق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أين كشف الوجه؟ أين هو كشف الوجه؟ لما من وراء حجاب؟ تقولها أنت إذا نظرت إليها. كذلك يقول المخدوعون والمغرور. وفي البخاري، وفي البخاري خرج مرة نساء الرسول يزورنه في معتكفه، فلما ذهبنا بالليل بقيت أمنا صفية تسكن في بيت آخر مع أسامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج معها يشيعها ليصل بها إلى منزلها، فرأى نفرا أو نفرين من أصحابه قد رأوه فانخنسوا ورجعوا يجرونه، فقال تعالى يا سبحان الله، تعالى يا إنما هي صفية. فقال الرجل سبحان الله سبحان الله، أيخطر ببالنا هذا يا رسول الله؟ قال أخشى من الشيطان إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. فقال التابعي لمحدث الصحابي هل كان ذلك في الليل؟ قال ويلك، وهل يكون ذلك إلا في الليل؟ أنتم ما تعلمون أن قرى إسلامية على مرمى حجر من دياركم هذه ما كانت المرأة تخرج في النهار أبدا؟ تسمعون بهذا الشيخ عبد الفتاح؟ النساء يخرجن بالليل فقط، الليل الماضي لا الحاضر. الآن كشف النهار بهذه الأنوار، لا تخرج المؤمن إلا في الظلام. هل نقص ذلك من كمالاتهم؟ أليس أولئك الذين حجبوا نساءهم حتى لا تخرج المرأة إلا بالليل هم الذين وصلوا إلى غرب أوروبا؟ أليس الفاتحين لأرض الأندلس؟ أليس الناشرين للإسلام من السند والهند إلى أقصى الغرب؟ هل قعد بهم حجب نسائهم؟ الجواب لا، ولكن أصوات الماسونية تقول إذا بقيت المرأة هكذا مشلولة قاعدة في البيت لا تنتج، يا أحمق بن حمقى، إنها تنجز في الجلد، ما تنتج الزنابيل، المرأة تنتج الزنبيل وإلى رجل، الزنبيل والحذاء والنعل ينتجه حتى الأطفال، تنتج الرجال، أما يكفيكم أن تصنع الرجال والنساء؟ تطلبون منها ماذا؟ تصنع حذاء نعل، نمشي حافية طول الظهر، وما تخرج امرأة لتصنع حذاء، واللعبة هي اللعبة، اللعبة أن الماسونية لما نفخت روح الشر فعامت أو علمت الشهوات، فأصبحت الفتيات في أوروبا ينتقين انتقاء، أجمل فتاة هي التي تكون عارضة الأزياء، أجمل فتاة هي التي تكون بوابة على الطبيب تدخل المرضى، أجمل فتاة هي أن تكون على باب الكوميسار وإلى اليطمان المحافظ وإلى شيخ القرية، وتهب تلك الريح المنتنة العفنة فتاتي على ديارنا، فتدخل إلى سفاراتنا الإسلامية، فتجد من الموظفات من تخرج وتدخل وكأنها عروس ليتمتع السادة برؤيتها والحديث معها ذي شهوة، وإلا لا؟ أو لعلي غالب، والله لشهوة.
شبهتم؟
ثم نخرج من أوروبا ونترك فيها من فيها، فنجد أيضا باستثناء هذه الرقعة وهي كالشام البيضاء والثور الأسود، هذه البقية الباقية التي تصلبت في وجه التاريخ في حماية الله وما هي من أسباب ذي البقية الباقية. وإلا المرأة المسلمة والعربية وغير العربية، أجمل الفتيات أينهن؟ في المكتبات، شركات الطيران، كذاتهم في البنوك، المؤسسات، المصانع، أجمل فتيات. أنا أقول لك، أتحداك إن وظفت لي عمشة أو رمصة أو جميمة في دائرة من دوائر الحكومة في بلاد المسلمين، تفضل. إذا لم تكن جميلة في قدها ولونها، ووالله ما تقبل يا دكتور. وما التأوه بنافع، لكن اسمحوا لي أنا أولمكم لأننا نعيش وسوف نموت بهذه الآلام، وأقول عليكم مسؤولية التاريخ يا أبناء هذه الديار، وإن لكم بقية في حكومتكم تستطيع أن تساعدكم وتقف إلى جنبكم ما زال هناك خير، لأنني أشاهد الدكاكين مغلقة رسميا، مغلقة رسميا، والتجار على الأبواب يشاهدن النساء، والنساء يتجمعن ويعربدن أمام الدكاكين. أليس هذا بواقع؟ المفروض يا صاحب الدكان في دار في بيت الله أن تخجل وتستحي وتذوب إذا أمرك الحاكم بأن تصلي فتغلق الباب وتبقى عند الباب، أمر كد أنت، أخنزير أنت أم يهودي؟ أليس هذا موت القلوب؟ كيف في دار الله في بلد الله ما يصلي عبد الله؟ أليست هذه عدة؟ أليس هذا مدخل القلب؟ كيف لا ننتظر الكارثة ونحن نعمل على تعجيلها؟ قلت يا دكتور، يا جماعتنا، يا أبناءنا، يا أهل الديار المقدسة، إن أمتكم ما نعمت بهذه النعمة إلا 25 سنة فأقل، اصبروا عليها، تنعم بالطعام والشراب واللباس والراحة على الأقل 50 سنة، تريدون أن تعجلوا المحنة بهذه الصورة؟ يا دعاة الكارثة، اصبروا على هذا النعيم، تلطفوا شيئا فشيئا. أما أن ننصرع دفعة واحدة وناكل بعضنا البعض وننهي ونصف حساب وجودنا، هذا مثل بنا. لو عشنا في هذا النعيم نفجر الماء في الحيطان ونركب الطيران وناكل التفاح من أمريكا والبيض من كذا، 150 سنة 200 سنة يحصل فينا خمم، يحصل فينا كذا، تقع كارثة مع سنة الله. لكن ما زلنا 25 سنة فقط يا شيخ عبد الفتاح، ما كنا نحمل الماء الزفة بريالين يا جماعة، ما كنا ناكل أقادم، فمهلا مهلا رويدا رويدا شيئا فشيئا، لما العجلة؟ إذن على كل واحد أن يظهر وجوده في مجتمعه، في بيته وأسرته، ابن عمك، قريبك، جارك، أي عبد الله، ابنتك لا تخرج، أنت فعل، أنت الذكر، اشتري حاجياتك بيدك، ما معنى النساء أمام الشوارع أمام الدكاكين؟ دي فاطمة الزهراء، دي عائشة أم المؤمنين، كانت تحيض حيضتين في الثوب الواحد. وهؤلاء طفلة واحدة تشتري هي ثياب، ما بثياب، هذه ثياب الموردة يجب أن لا تورد، حرام أن تورد البدلات واللباس المايع الزائد للخليعات في أوروبا يورد إلى مكة والمدينة. يا ربي هذا باطل ومنكر. أين ثياب المرأة وديعها الطويل السابق؟ ماذا جهانا؟ وسلهم وهم في غمرتهم ساهون، هل وجدوا لذة الحياة كما نجدها نحن الباكون الحزنون؟ والله ما يجدنا، يلبس ويأكل ويشرب وينكح ويطلب والنار ملتهبة وعنصر الخير يأكل وما عرف. يا جماعة يا أبناءنا يا إخواننا، أما علمتم عن الخنافس أستغفر الله ما لا يسمونهم الهبيد؟ سمعتم عن الهبيد ولا لا؟ الهبيد هؤلاء هبطوا من علياء السماء، جاءوا من شمال أوروبا من دول الاسكندنافية، الصين والنرويج وهولندا، هؤلاء شباب ماذا أصابهم؟ أكلوا شربوا نسحوا بالليل في الشوارع بالنهار في الغابات، فعلوا كل شيء، ثم وجدوا العطش لالتهاب في القلب، فقالوا لعل اللذة في الحياة في الجوع في العري في الوسخ في المشي على الأرض، فهبطوا يلتمسون اللذة يبحثون عنها. والله كنت أراهم في شمال إفريقيا يمشون على أرجلهم، وإذا مرت سيارة يحاولوا أن يركبوا، والقمل والأوساخ ويتلذذون ملوا الفجور أو الفحش. رأيناهم وقلنا والله حتى نصل إلى ما وصلتم ونهبط بعدين، مين الآن أحسن؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. وليس بعاقل من لم يعتبر بغيره، العاقل من اعتبر بغيره، ما هو بعاقل الذي يشاهد الرجل يتشحط في زميل وما يعتبر. الحجاب فريضة الله، من أنكر الحجاب كفرت، كفرت بمعنى الكلمة. واسكون إلى الشيخ الباز، تبهتم إلى لا؟ الذي أو التي تتنكر للحجاب القرآني وتقول ليس دينا فقد خرجت من الإسلام. كلمة واحدة واسمعوا، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. القواعد جمع قاعد، وهي من قعدت عن الحيض والنفاس، ما أصبحت تلد ولا تتهيأ للولادة لجفوف الدم فيها، عجزت بنت الستين، هذه اسم الرخصة التي أعطيتها، رخصة بيضاء تتجول بها في الأسواق ولكن في حدود. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، أيسة كأمي، فليس عليهن جناح أي حرج ولا ضيق في أي شيء أن يضعن ثيابهن، في أن يضعن ثيابهن. أسألكم بالله، هل يريد الله أن تترك ملاءتها وذرعها وتخرج هكذا عارية؟ الله يعني هذا الكلام؟ فما معنى أن يضعن ثيابهن؟ الحجاب الذي كانت تتحجب به وتتستر من قمة رأسها إلى أخمص قدمها. الملاءة والعجار والخمار هذه التي ليس عليها جناح أن تضعها وتخرج بدونها أي في الدرع الحصير الطويل. ومع هذا اسم يا عبد الله اسم عن القيود والشروط غير متبرجات بزينة لا يصح لهذه العجوز إذا أذن لها برخصة أن تبدي وجهها أن تضع عليه الأحمر أو الأسود أو تتقسم أو تتصور بسوار ما تستغل الرخصة وتعبث بها. أذن لها فقط بأن لا تصور وجهها لأن عجوز لا ينظر إليها. أما أن تستغل الرخصة وتلبس ما شاءت وتخرج بالخواتم الذهبية والعسار والأحمر والأصفر وتقول أمكم عجوز ممنوع هذا. أليس هذا كلام الله؟ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم. من الذي يقول هذا؟ وأن يستعففن خير لهم. يستعففن في ماذا؟ هن عواه يعني يطلبن العفة بطلب الستر والحجاب والبقاء في المنزل خير لهن من أن يستغلن الفرصة ويخرجن كاشفات الوجوه. أبعد هذا نطلب دليلا على الحجاب؟ وما هي أهمية الحجاب؟ أهميتها إن بقي نساؤنا متحجبات صامدات ونحن كالأسود من ورائهن نحمي حتى يبدل الله ما شاء يبدل. ولعل في يوم الأيام تصبح عوبة تتحجب وحينئذ نندم نحن لأن الصفوه بدأ من هناك ونزل عندنا فقبلناه. ما هو أصلي أبدا. أنا قلت لكم شاهدت الفرنسية قبل 50 سنة تضع البوق على وجهها تتعجب. لعبة يهودية فقط كما بدأت الحديث لكم. وبذلك نرضي الله ونبقي على كرامتنا وكرامة بلادنا وديننا وطهارة أرواحنا وطهارة أبنائنا. وهذا هو الخير والخير كله. وإما أن نجي وراء الناعقين وننفعل لأصابع الماسونيين وتصفو نساؤنا ويعم الخبث والدعارة والزنا ونتعرض للعنة الله فلا نرفع راسا إلى يوم القيامة. هذا الذي أقول والله تعالى أسأل أن ينفعني وينفعكم بما أقول.
ثم ما بعد فلا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه إلى فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن لعين الله عز وجل أن ينفعه ويجعل مثل هذه المحاضرات في ميزان أعماله الصالحة وأن ينفعنا بما قاله وأن يجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه. نستأذن فضيلته في إلقاء بعض الأسئلة التي توجهت بها بعض الأخوة.
العادة عندنا يفتح الله علينا وعليكم إذا دخل وقت العشاء نؤذن، فإذا أذننا وتتبعنا الأذان الفترة التي ننتظر فيها المصلين حتى يقدموا علينا هي ربع ساعة، نضيف إليها 5 دقائق في 20 دقيقة نجيب فيها عن الأسئلة. وبعض المساجد ينتظرون نصف ساعة أيضا بدون درس لأننا إذا نادينا في الناس دعوناهم يجب أن ننتظرهم لا نؤذن ونصلي. السلام على رسول الله وبعد. هذا سائل يقول: هل يجوز للفتاة أن تركب مع بعض زميلاتها مع أحد السواق لتذهب إلى الجامعة؟ بلغني اليوم من دكتورنا الصالح وهو حاضر المجلس، حدث في هذا الأسبوع أسبوع الامتحانات أن معلمة ركبت مع سائق فشرد بها إلى خارج المدينة وفتك بها، فصلوا على محمد. والذي قال: والذي نفسي بيده، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلهذا وأنا كلماتي ما هي مقبولة، أنا أقول: ماذا تستفيدون من تعليم بناتكم؟ قولوا رجعي منتن، أنا رجعي منتن عافٍ في أفكاري ومفاهيمي، ما زلت أقول ضعوا يدي على النتاج الطيب التي سوف تنتجونه من تعليم بناتكم بالجامعات. من يرفع يده؟ لا شيء إلا نستجيب للماسونية. إن أردنا أن نعلم بناتنا ليكن فتيات ثم أمهات ثم كصحابيات، نعلمهن في مدارس ابتدائية قبل أن تصل البنت الحادي عشرة، فإذا انتهت إليها تزودت بمعرفة كافية كيف تعبد الله وتطيع زوجها إن تزوجت وتربي ولدها وتحمي حماها، ثم تدخل بيتها لتنتج الأولاد. أما شهوة الشهادة والرغبة فيها والتطلع إليها تباكم تصل بنا إلى ماذا؟ حتى نهبط كما هبطت أوروبا. فلهذا من الناحية الحكمية ما تسمح لبنتك تركب مع سائق يقولها تباك، وكونها مع جميلة لها ما ينفع، أنتيان مع ذكر ثم السيارة تطير وما تستطيع البنت تصرخ ولا يسمح أحد، فلا يحل أن تذهب إلى الجامعة إلا مع أبيها أو أخيها أو زوجها إن كانت ذا الزوج فقط، أو سيارة عامة والسائق فيها معه امرأته كما الحكومة فاعلة جزاها الله مليون خير رغم أعدائها. ليها يقول المجلس والسائق ومعه امرأته حتى لا يتكلم مع الفتيات، عجب هذا ولا ما وجد إلا في هذه الحكومة. ومع هذا نحن نبصر نتعد هذا كله ونجعل سيارة لابنتي يسوقها السائق ويوصلها إلى الجامعة، وهذا السائق منين؟ يا ليته هاشمي، هذا صعلوك من الصين وإلى من كوريا يأكل حتى الحيات. آه ما زادها قومنا، اللهم لا خير في هذا التعليم، إنه لا خير فيه. سائل يقول: هناك بعض الشابات في الأسواق وفي الشوارع وفي المدارس يلبسون الجوارب ولكن بطريق غريبة وبشكل يلفت النظر ويشير الشهرة، فما حكم هذا الجواب؟ الفحول من رجالنا منعوا من هذا، تعرفون هذا ولا لا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل المؤمن أن يلبس لباس الشهرة، اللباس الذي يشار إليه بالأصبع، فمن باب أولى أن تلبس المؤمن ذلك. أنا أريكم الواقع ولا لا؟ لباسنا هو الملاءة السوداء الفضفاضة التي تسحب في الأرض، من غير هذا لا من خدية، مجرد فترة فقط حيل ترفع الملاء إلى ما فوق عزيزتها. لما عطرتك؟ أم تريدين أن تقول رجال انظري ما تحت هذا؟ ما الفائدة من أن ينظر الرجال وأنت مؤمنة؟ الحجاب الملاءة السوداء الواسعة الخشينة مغطي الرأس وتسحب من وراء شبر إلى ذراع في الأرض. دي هي امرأتنا، دي هي بنتنا. أما التي أخذت تتطوع وتحتال على الشريعة فعين ما قريب تقع في المصدر ذاك الفار، هي كالتي يلعب بالناس وفتحترم. هل يجوز للمرأة أن تسافر في الطائرة مع غير ذي محرم؟ بعض أهل العلم ما أجاب، وأنا أخذ عني هذا وما زلت أقول إذا كانت الرحلة لا تحتاج إلى نزول في مطار من المطارات ما عندها تبديلة ولا تبيت في مكان كرحلاتنا القاهرة جدة الرياض جدة دمشق مثلا المدينة عبارة عن 4 ساعات، وكان يطيق المدينة وأعلم أنه مستعد ينتظرها عند سلم الطائرة أو قريبا منه، الضرورة تقول لا حرج، ما هو السفر الذي تمنع منه المرأة. أما أن رحلة تدوم يومين وتنزل في المطار الفلاني فهذا لا يصح أبدا. لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم لها. سائل يقول نأمل توجيه كلمة لكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تجاه أخواتها المتبرجات. أولا ما معنى نساء؟ ما هن حاضرات؟ معهن أشريطة؟ لا بأس. إذا بسم الله تعالى أخاطبك أيتها المؤمنة يا بنت الزهراء يا من جدتها خديجة الكبرى ننتسب إلى أفضل نساء العالمين، يا صاحبة الكتاب والسنة، يا راجية الله والدار الآخرة، يا منجبة الأبطال، يا أم صلاح الدين، يا أم عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد. اسمعي، إن كنت تريدين النجاة والخلاص من عذاب الله وتحفظين كرامة أسرتك وشرف بلادك وأمتك إلزمي الإجابة، لا تبقي به بديلا أبدا، لا تخرج من بيتك إلا من ضرورة قصوى فقط، وإذا خرجت وأمكنك أن تخرج بالليل فلا تخرج بالنهار، وإذا أمكنك أن تخرجي مع محرم فاخرجي، وإن كانت ضرورة وخرجت بلا محرم فليكن ثيابك الثياب التي شرعها الله للمسلمة من أمثالكن السابقة الطويلة التي تسحبين هواك مقدار شبر إلى ذراع، وأن يكون رأسك عليه الخمرة أو الخمار أو القناع، وقد وضعت عن وجهك خمارا رقيقا لا يصيب ولا يشب ولكن يريك الطريق كما هو شأن المؤمنات الباقيات الصالحات موجودات عندك في كل مكان من هذه المملكة. وأما الأديان الأخرى والتلاعب بالحجاب برفع الملاء إلى نصف الساق إلى الظهر باتخاذ ملاءة صغيرة بإظهار الفستان الطويل من لون جديد كشف الوجه، هذه كلها خطوات إلى جهنم، هي خطوات إلى الصفور في الفجور وبالتالي إلى جهنم في القياس، هذا خطوات إلى النار. ولا تلومي إلا نفسك فإن الله قد أعذر إليك، بعث رسوله وأنزل كتابه وبلغك ما تسمعين بواسطة عباده، وإياك أن تصفقي لهؤلاء اللائي يلعب بهن الماسونيات. هذا الذي أقول لها، والله ولي وحسبي ووليها وحسبها. كم ولد الدقائق؟ باقي سؤالان فقط. أزيدكم وإلا لا؟ اسمع، أقول لكم ولي بالله الذي لا إله غيره، لواجبنا أن نبيت. نسمع، ما نحن ننقص أحاج ولا خرافات، نحن ننشي الجراحات وندمي قلوبنا على الله يغير ما بنا. ما هي قضية وقت هذه أبدا؟ هذا خير من أن نسلب هذا النعيم غدا ونصبح كإخواننا في الشرق والغربي، ما نستطيع أن نتكلم كلمة وتؤخذ امرأتي بالقوة ولتختار ابنتي ولا عصا. إن الشر لن يرد إلا الشر، والحية لن تلد إلا الحية سنة الله. يقول: ما رأيكم في المرأة التي إذا دخلت على صاحب المعرض تكشف وجهها؟ هذه زانية. قبل الدخول مغطية، وإذا دخلت كشفت. هكذا من أباح لأن تكشف وجهها مع الزبناء وقد امتازوا واختيروا على علم للفتنة؟ أم ربنا في البيت في الشارع وليس في البيت في الدكان بعليم؟ التي تحتجب تحتجب عن البشر مطلقا، لا تكشف وجهها في الدكان، فإذا كشفت وجهها تحدثت معه، فإذا تحدثت معه ضحك لها نائف البشر، فإذا ضحك من قلبي سوف تضحك، وإذا دعاها أجابت، وإذا غازلها استجابت حتما ورغم أنفي. أنا أقول لما تبعث بمراتك تشتري وأنت فعلها؟ هذه الكلمة الباطلة. من رأى مراتي أنا تشتري في السوق نتحدث، لما ما تلبس؟ توجد عندنا عجوز تجيبنا الأشياء، نمشي أنا نشتري ونجيب والنساء يختارنا. لما تسمح لأن تذهب إلى السوق تتجول لتشتري ما لا تشتري؟ تشتري الفضل والزيادة. عند مئات حلة وحلة، لا يحل لها أن تكشف عن وجهها إلا أمام القضاء إذا دعيت للشهادة عليها، أو للخطيب يخطبها في حضرة أبيها وليها، تقول هكذا ليرى حمرة ويلة سوداء. أما رجل أجنبي صاحب مسرح أو مسبح أو ما ندري، الصلاة قائمة ويضحك عند الباب كالمجنون، يا ويلك إذا سمعت بنتك تقف أمامه يمتص دمعه. الكافرات غير متحجبات أن يتكلم على النساء بحجة الأمر بالمعروف ويأمرهم بالتحجب وعدم الصفور، أمر واجب عليه، وهذا إذا سكت يكون آثم ويلحقه الذنب، لأنه يوجد حديث عن رسول الله إذا قال إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروا الحديث. الجواب: إذا كنت رجلا كبيرا في لحيتك وسمتك جميل يدل على أنك من أولياء الله، وما أردت إلى وجه الله، واستطعت أن تلتفت هكذا وتقول يا مؤمنة احتجبي خيرا لك فافعل ولن يضرك شيء. وإذا كنت تتهم لأنك أشبه في صلوك الناس ثم تخاطبها وتكلمها يا فلان وتفتح كتاب معها أو محادثة، ما يجوز. السلام.